الثاني إن شاء الله فيه أجر وثواب على كل حال. بس مهم مناسب أن مناسب إنه بالحملات أصل موضوع زيارة للأنثى أو للإمرأة يبقى العمومات والإطلاقات برجحانها تشملها من دون شك ولا ريب. كبعض المحاذير التي تطرأ وقد تحصل المفروض قبل خروج النساء عادة في هذه الزيارات العامة خصوصا في الأربعين، في غير الأربعين في النصف مثلا من شعبان، في غير النصف من شعبان مثلا المفروض أو في عرفة يصير في تثقيف للنساء خصوصا الأخوان اللي بيروحوا بحملات مثلا، المرشدين الموجودين، المبلغين الموجودين، العلماء الموجودين، عادة يصير في توجيه أنهم تجين على مجتمع يختلف، له عاداتهم، لهم طلاقات، تقاليدهم، لهم أعرافهم. وما تتصور الأنثى اللي جاي أو الأخت اللي جاي للزيارة تصور جاي على مجتمع ملائكي، يعني كل واحد يعني ما مشغول بعبادته أصلا مش يهم هالأمور، لا بالأخير هو بشر ويتفاوتون في درجات إيمانهم، في التزامهم، في التزامهم، في توجههم، في تقواهم. وانت لا تشكلي بالأخير كوني أيضا عنصر والعياذ بالله بالنسبة لك كأن تكوني عنصر مثلا صح التعبير مغري أو مفتن أو ملفت للنظر في اللباس الذي ترتديه، في الطريقة التي تمشي بها، في الكلام الذي تتحدثين به، في الأسلوب حتى الذي تتكلمين به، في المكان الذي تجلسين به، أين تجلسين، تستريحين غير في الأماكن العامة. مفروض هذه كلها يلفت نظر، يعني تثقف النساء بهذا الجو، أن تراعي هذه الأمور برمتها وبشكل عام حتى لا يلزم نقض الغرض بالنسبة لها هي كمؤمنة شدت الرحال وعزمت لزيارة الأئمة الأطهار في هكذا مواسم على أساس أن لا يلزم نقض الغرض، ولا تقع هي لا سمح الله ببعض المخالفات الشرعية، ولا تكون سببا لإيقاع الآخرين، تشكل كما عبرنا قبل قليل أن تكون هي بلبسها، لأنه كان يقوم في بعض الأحيان في بعض المجتمعات مثلا في الهند أو في لبنان أو في غيره أن هذا اللبس بهذا الشكل لا يعد لبس زينة للإمرأة أو يعتبر في الحقيقة مغر أو مفتن بالنسبة في بلدها، ولكن إذا خرجت إلى مجتمع آخر أو إلى بيئة أخرى كما في العراق أو في الخليج أو في أماكن أخرى فيعتبر هذا اللبس بهذا الشكل عندهم شيء ملفت للنظر وشيء مغر وشيء جذاب وشيء مثلا في نظرة إليه يكون يعني يشد لأن ينظر الطرف الآخر. فالمفروض إذا هذا اللبس أن لا ترتديه في هذا المكان، أو إذا كانت لا ترتدي العباية مثلا توصى بأن أفرض في رحلتها العبادية على أقل التقادير درءا لهذه المحاضير خلي تلبس شنو، تلبس عباية مثلا في تلك المجتمعات مو فقط في الحرم المطهر، جلوسة حديثة، خروج إلى السوق، جلستها في بعض الأماكن العامة، هذا المفروض يعني أنا أحمل المسؤولية طبعا إلى الأهل بالدرجة الأولى، إلى الحملات القروانات التي تخرج والمرشدين الموجودين في هذه الكروانات، لا يعني لا يهتموا بالمرشدين بأشياء أخرى، هذه المفروض من أولى أولوياتهم لأفراد الكروان أو أفراد الحملة كيف يوجهوا، كيف يثقفوا، كيف يعلموا، إلى ماذا ينبهوا حتى لا يحصل ما يخالف الشرع والشريعة، وتكون حينئذ زيارة إن شاء الله خالصة لله وفي سبيل الله وقربة إلى الله جل وعلا خالية من أي شائبة، خصوصا في هذا الزمان. هناك أناس كما تعلمون يصطادون بالماء العكر، وهناك أناس يترصدون، هناك أناس يتعقبون، وأصلا هناك أناس أصلا هم مدسوسون أو هم غرضهم من البدو هي هذه الأمور، إنما يخرجون بهذه النية وبهذه الكيفية، لأنه بالآخر هذا مجتمع مو مقنن من يخرج ومن لا يخرج، من يدخل ومن لا يدخل، من يشارك ومن لا يشارك، من يمشي ومن لا يمشي، بعد الناس كلها تخرج بهذا العنوان. مفروض هذا يصير تثقيف وتنبيه لهذه الأمور. وتظن الإنسان اللي هي التي حملت يعني شدت الرحال وعزمت وتكلفت وبذلت ودفعت تكلفت ماليا وتحملت هذه السفرة بمشاقها الجسدية والتعب والعناء والتغرب عن وطنها وعن أهلها طمعا ورغبة فيما عد الله سبحانه وتعالى لزوار الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيت الأطهار. المفروض حينما يلفت نظرها حينما تنبه المفروض أنها تسمع وتقتدي وتطبق وتلتفت، لأن هي لم تخرج بهذه الزيارة للسياحة ولا للاستجمام والعياذ بالله ولا لممارسة الرياضة ولا أي استجمام وأي سياحة وأي كذا في هذه الأجواء المتعبة، الأجواء الحارة، الأجواء مثلا البيئية الغير التي الحد الأدنى لقضايا شروط الصحة غير متوفرة فيها، ولكن نحن بمعتقدنا وبعدنا العقائد ارتباطنا بالله وإيماننا بالغيب وبأئمة أهل البيت فنعتقد بأن كل ذلك إن شاء الله يشكل بركة وخيرا للزوار ولكل الذين يمارسون الزيارة. فالمفروض أن لا يسكت. لذلك أنا في أكثر من موطن في السنة الماضية وقبل السنة الماضية خصوصا مع هذه المظاهر التي ذكرت قبل قليل يعني بعض الجاليات غير العراقية، فلما كنت أنظر إلى بعض المظاهر والظواهر التي تلفت النظر وكان لابد من التنبيه، فكنت أتكلم عادة مع المعنيين مع المسؤولين في المواكب خصوصا في الطريق في المواكب في الأماكن أنه الجلوس المشترك أو الاستراحة المشتركة أو شيء من هالقبيل لحساسية الواقع، فكنت أنبه عليها واستأت منها جدا ونبهت وتكلمت بحرقة مع بعض المعنيين هناك في المواكب مثلا أحسنت في مثلا لا جلوسهم في بعض الأماكن للاستراحة قد تكون أخته قد تكون زوجته قد تكون أمه قد تكون بعض أرحامه، ولكن أمام الناس خب المفروض مش كل الناس تعرف أن هذا أرحامك ثم ماذا كان يشكل، وفي بعض الأحيان لا يتجاوزون الرحمية، والله أصدقاء والله من بلدة واحدة والله من حي واحد والله جاي من بيئة واحدة، فيجلسون ويتسامرون ويتحدثون ويضحكون وينكتون إن صح التعبير ويأخذون ويدخنون. مفروض هذه الظواهر وهذه المظاهر يلفت لها وينبه لها خصوصا في هذه الرحلة العبادية. على كل حال إذن الكلام إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعم عاداهم. الكلام بقي في ذيل الأجوبة عن الشبهة الوجه الرابع المتقدم، بعد أن تقدم الكلام في الوجه الرابع الذي أقيم لأجل إثبات بطلان المعاملة الفضولية بالشكل الثالث. هذا الوجه الرابع تقدم الكلام على كل حال، كان خلاصته أنه حينما تقولون بأن بإجازة المالك تصح المعاملة الصادرة من الفضول الغاصب أو غير الغاصب، فيلزم من ذلك أنه ما أنشئ في الحقيقة لم يجز أو ما أجيز لم ينشأ، ويلزم من ذلك أن يكون عقدا مستأنفا. تقدم الكلام مفصلا قبل أن ينهي الحديث الشيخ بعد أن تعرض إلى إجابات المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه وعلى تلامذته والشيخ الحلي وغيرهم، وبالأخير اختار هو رحمة الله تعالى عليه قال والجواب الأتم، قد تقدم جوابه. قبل أن ينهي الحديث قال هناك جواب لبعض المعاصرين، ولكن في الحقيقة هذا جواب اعتبرناه جواب، ولكن إجابة تسليم مو فقط بالإشكال، لا يتبنى الوجه الأول، يعني يقول ما أنشئ لم يجز أو ما أجيز لم ينشأ، لا يقول أي ضير بأن نقول بصحة المعاملة الفضولية بعد إجازة المالك، ولكن وقوع المعاملة لمن؟ وقوع المعاملة للفضول، وقوع المعاملة للفضول. طبعا أولا قد يقول قائل بدوا، وهذا خلاف المتنازع فيه، كلامنا أين نحن؟ كلامنا بإجازة بالصحة. يعني نحن حينما تكلمنا فيما تقدم قلنا بأنه هذه المعاملة الفضولية إما أن نقول بصحتها وإما أن نقول بماذا؟ ببطلانها. فهناك رأيان كما تقدم الكلام، المشهور والمعروف والصح، في قباله من ذهب إلى البطلان. تعرضنا إلى أدلة الصح، ومن ثم القائل بالبطلان نتعرض الوجوه التي استدل بها القائل بالبطلان. فبناء عليه حينما نقول بالصحة، إذن بصحة المعاملة الفضولية على أساس أن تصح لمن؟ للمالك، يعني بعد أن يجيز المالك وهو الأصيل، حينئذ تصح بمعنى أن النقل والانتقال يتم بين مالك المال وبين الطرف الآخر الذي يكون طارة مشتريا وأخرى يكون ماذا؟ بائع. هذا المراد من الصح، أو نقول بالبطلان. الشيخ الكاشف الغطاء قال نقل، طرح وجها لم يتبناه، طرح أن يمكن أن يقال، ولكن يمكن أن يقال يراد تخريج صناعي. صح، حتى لا تقولون هذا خروج عن الصح، أقول صح، لا أقول فساد، يعني أن الإجازة هنا لا تنفع فالمعاملة حينئذ باطلة، فنقول لا نأتي بشيء جديد ونكون جزءا من الذين قالوا بطلان المعاملة الفضولية. لا، نقول بالصحة بعد الإجازة، بالصحة بعد الإجازة، ولكن بالصحة بين من ومن؟ بصحة المعاملة الفضولية للفضولي. يعني النقل والانتقال يتحقق لمن؟ ما بين الفضولي، لأنه باع معتقدا وباع غاصبا، يعني ما بينه وما بين الطرف الآخر الغير الفضولي الذي طارة يكون مشتريا كما لو كان باع فضوليا، وطارة يكون بائعا إذا كان المشتري فضوليا. فقال حينئذ أي ضير في أن يقال بهذا؟ بالصحة، ولكن بصحة المعاملة بعد، لأن تقولون لا بيع إلا في ملك، وهذا باع مال غير نفسه. خب، فقام المالك وأجاز، حتى لا يلزم من كلامكم أنه ما أجيز ما أنشئ لم يجز. لا عمي، ما أنشئ أجيز، ويترتب على الشيء مقتضى، ويتحقق النقل والانتقال، ولكن النقل والانتقال ماذا؟ النقل والانتقال الذي أنشأه الغاصب، أنشأ الغاصب ملكيته وتملكه فهو الذي يتحقق. بعدين شو؟ ولا شيء. أن نقول بالصحة، ها؟ أن نقول بالصحة بهذا المعنى، إذا أجاز المالك فما صدر من الفضول صحيح، يعني معاملة تامة، معاملة تامة كملت، لا نقول ببطلانها، قل صحة تمت بهذا المعنى، أن الذي أجيز هو ما أنشئ، ما أنشئ هو بيع الفضول لنفسه إما غصبا أو اعتقادا، فصحيحة بهذا المعنى، لا أنها باطلة. هسه الشيخ عبد الله قل فالجي لك هذا، شو سوينا من ذلك تحبيل لبنانية؟
هذا الإجازة واضح ليس فاس لهذا الشكل، إجازة من هذا لم تكن بناء على تمليك الفضول أو
لا لا لا، خلينا، هو الكلام يريد أن يثبت أنه لا أجازة، أجازة ما صدر منه، يا أخي أجاز ما صدر منه، أجاز الذي أنشئ، أجاز الذي أنشأه، ما أنشأه هو مسكين، أنشأ ماذا؟ خليني أعبر عنه مسكين فقير، هذا حرامي مفلس، حرامي مفلس، فهذا يعني حرامي سارق، بس كلمة حرامي مو عربية صحيح؟ حرامي مو عربية، ها؟ سلام، رجع ذكرتني، هو السارق على كل حال، إذا مفلس، فهو أجاز بالأخير، أجاز ما صدر منه، ما صدر منه ملك، أنشأ ملكية تملكه، فأجاز، فعليه قلت بالصحة، صحة ما أجاز، فإذا ما أنشئ أجيز. إشكال المستشكل بعد ماذا؟ انتهى. طبعا لذا عبر هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون أو أن تكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لسيرورة العوض ملكا لمن؟ للفضولي. جيد، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، إشارة إلى الشيخ كاشف الإغبار، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته، يمكن أن يلتزم، فصح بهذا المعنى. يبقى الكلام هنا في توجيه هذا القول، في توجيه ثم ما ذكر من توجيه هل يعالج المشكلة ويصحح البيع الصادر بهذا النحو على هذا الأساس أن تكون المعاملة ملكا أو أن تكون المعاملة للمنشئ وأن تكون ملكية المعوض للمنشئ الفضول الغاصب أو المعتقد أو أن تكون للمشتري إذا كان هو الفضولي، هل هذا في الحقيقة ما ذكر من وجوه يمكن أن يصحح المعاملة الفضولية بهذا الشكل وأن يتم النقل والانتقال ما بين المالين ما بين الفضولي وما بين غيره فقط وفقط بإجازة المجيز وهو المالك؟ حين يقول أجاز يعني حتى أجاز ما صدر منه، هذه الإجازة بهذا النحو تصحح هذا البيع له بهذا الشكل أو لا تصحح؟ ذكروا في المقام وجهين للتوجيه، ولكن سيأتي بأنه لا الوجه الأول تام ولا الوجه الثاني تام، وبناء عليه سنثبت بعد تعرض هذين الوجهين ومناقشتهما أن القول بالصحة بهذا النحو لا يمكن تصحيحه صناعيا، وبناء عليه يتعين ما ذهب إليه الشيخ المصنف الأنصاري من جواب على ماذا؟ على الوجه الرابع الذي عالج المشكلة على نحو الموجبة الكلية. الوجهين والجواب عليهما يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.